بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا اليوم هو يوم الثلاثاء المتمم لرمضان 30 منه، فالحمد لله على التمام، ونسأله جل وعلا القبول وعموم الإنعام، وأن يعيدنا وإياكم معاد الرضوان والعتق من النيران لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. بغروب شمس هذا اليوم ينتهي هذا الشهر الفضيل، ولما ينتهي زمن العمل الصالح، فإن من عبد الله في رمضان وجب عليه أن يعبده في غيره، لأن رب رمضان هو رب غيره من الشهور. ومن لطف الله عز وجل وإحسانه وتحننه إلى عباده أنه لم يقطع عليهم مواسم الخيرات، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر. بغروب شمس هذا اليوم تقبل علينا الأشهر، أشهر الحج، التي قال الله جل وعلا فيها في آل عمران في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ودخولها من غروب شمس هذا اليوم. ثمة أحكام تتعلق بالعيد وبهذه الليلة وبيوم غد، أشير إليها إشارة عجلة بما يناسب هذا المقام. بغروب شمس هذا اليوم تثبت زكاة الفطر، فإن من غربت عليه شمس هذا اليوم وجبت في حقه هذه الزكاة وأضحت فرضا عليه، فإن وجوب زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر أيام رمضان، وهو بغروب شمس هذا اليوم، فتؤدى هذه الليلة، وأفضلها أن تؤدى قبل صلاة العيد صاعا من طعام، وهو ما يعادل 3 كيلوغرامات من طعام وقوت أهل البلد. بغروب شمس هذا اليوم يبدأ ذكر مخصوص في الأعياد، ألا وهو التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. والتكبير ليلة العيد تكبير مطلق لا يحد عقب الصلوات، وإنما من غروب شمس هذا اليوم إلى انقضاء صلاة العيد يوم غد. وشعار المسلمين في بيوتهم، في طرقاتهم وأسوقتهم وشوارعهم ومساجدهم، هو شعار التكبير، يرفع بذلك الرجال أصواتهم وتسر به النساء بقدر ما تسمع جارتها أو جليستها، وهي سنة من السنن المتعلقة بالعيد. أما في عشر ذي الحجة فإن التكبير يكون فيها من دخول العشر مقيدا عقب الصلوات، يكون مطلقا من دخول العشر في الليل والنهار، ثم يكون مقيدا عقب الصلوات من صلاة الفجر يوم عرفة. يقول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أي أنه يكون التكبير مقيدا ومطلقا بدءا من يوم التاسع لغير الحجاج. أما الحجاج فمن حين رميهم الجمرة، جمرة العقبة، ومن دخول العشر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق اليوم 13 التكبير مطلقا ومقيدا. من أحكام هذه الليلة أنها لا تخص بقيام، فليس لها صلاة مخصوصة، لا جماعة ولا فرادى، وإنما يرجع الإنسان إلى ما كان من شأنه إن كان يقوم الليل، وإن لم يكن قد قام الليل ثم عزم على استمرار قيامه بعد رمضان فإنه يستمر. أما أن يخص ليلة العيد بقيام خاص أو بصلاة مخصوصة، هذه من البدع التي أحدثها الناس في الأزمان المتأخرة، مخالفين فيها منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته. في يوم العيد يستحب أن يغتسل الإنسان ويتنظف ويلبس جديد ثيابه، مظهرا نعمة الله عليه في يوم الفرح ويوم العيد، ويلبس الجديد ويوسع على أهله وعلى ولده. ويستحب للرجال أن يخرجوا إلى مصلى العيد وهم متطيبون، أي على أكمل ما يكونون في جمالهم وفي زين ثيابهم وفي إظهار مظهر فرحهم في عيدهم. يستحب أن يخرج الإنسان إلى العيد من طريق ثم يرجع من طريق آخر، فتشهد له الطرقات في ذهابه وإيابه. يستحب أيضا أن يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى مصلى العيد، وهذه التمرات أو الرطبات يأكلهن في بيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تصف أمكم عائشة رضي الله عنها قالت: كان يأكل تمرات قبل أن يخرج ليصلي العيد. فهذه السنة تكون في بيته لا في المسجد. وأكله من هذه التمرات لأنه صام الشهر الذي قبله، فهو تطبيق عملي على أنه مفطر، وصيام يوم العيد حرام، حرمه نبينا عليه الصلاة والسلام. وعيد الفطر يوم واحد، ولهذا بإجماع العلماء يصح أن يبدأ صيامه من اليوم الثاني من شوال. واعتاد الناس على أن عيد الفطر في عوائدهم 3 أيام، هذه عادة لا عبادة، وإنما عيد الفطر يوم واحد هو اليوم الأول من شوال. وعيد الأضحى هو يوم العاشر ويستتبعه 3 أيام التشريق، فيصح مجموعها 4 أيام تشرع فيها كلها ذبح الأضاحي وذبح الهدايا. من الأحكام المتعلقة في يوم العيد يا أيها الإخوة أن الإنسان يخرج بنفسه وبأهله وبنسائه وبأولاده يشهدون صلاة العيد مع المسلمين. جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا. وإذا قال الصحابي أمرنا فالآمر له من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، والعواتق هن النساء الكبيرات، وذوات الخدور هن النساء الصغيرات الأبكار، لأن الأصل في النساء بقاؤهن في خدورهن وهو داخل بيوتهن. أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور إلى صلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، أن يكون النساء اللاتي معهن عذر الحيض والنفاس منعزلات في جانب من المصلى. فإن كان الناس يصلون العيد في الجوامع والمساجد، فإن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، لأن الله حرم المكث في المسجد لمن كان جنبا أو جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإن كان في مثل هذه المساجد لها ساحات خارجية، فإنه لا مانع أن تبقى المرأة في الساحة الخارجية كالحرم، فإن المرأة الحائض لا تدخل الحرم وإنما تبقى في ساحاته الخارجية. لما؟ يشهدن الخير ودعوة المسلمين، لأن يوم العيد يوم تقسيم الجوائز التي يمنحها الله جل وعلا لعباده الصائمين والقائمين والقانتين. في يوم العيد يستحب صلة الأرحام وتهنئة المسلمين وإزالة أسباب الشحناء والبغضاء والنزاعات والخصومات بينهم، فيسلم بعضهم على بعض ويبش بعضهم في وجه بعض، ويهنئ صغارهم كبارهم ويكافئ كبارهم صغارهم ليظهروا الفرح والاعتزاز بيوم عيدنا أهل الإسلام. فقد أبدلنا الله هذين العيدين، عيد الفطر في يوم غد وعيد الأضحى في يوم حجنا. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما روى ذلك البيهقي وغيره يهنئ بعضهم بعضا في يوم العيد بقولهم تقبل الله منا ومنكم. نعم، في يوم العيد الذي تقبل الله منه صيامه وقيامه وتقبل منه طاعته هو الفائز وهو السعيد. ولهذا مر أحد السلف على قوم يلعبون في يوم العيد فقال يا لله هل هؤلاء يلعبون وقد علموا أنه تقبل منهم فما أهنأهم أو أنهم رد عليهم عملهم فما أخسرهم. في يوم العيد يصح فيه اللعب ويصح فيه الضرب بالدف. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أناس من الأحباش يلعبون في المسجد في السلاح في يوم العيد، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائش، يرخم لها تدليلا، أتحبين أن تنظري إليهم؟ قلت يا رسول الله نعم. فرفع حجاب الباب ثم جعلها تنظر، تضع ذقنها على كتف النبي عليه الصلاة والسلام وهي تنظر إلى هؤلاء الأحباش يلعبون في المسجد في يوم عيد، حتى قنعت وسمحت ثم دخلت رضي الله عنها. في يوم العيد دخل الصديق رضي الله عنه على رسول الله في بيت عائشة، والحديث في الصحيحين. وكان عند عائشة رضي الله عنها جاريتان من جوار الأنصار، أي بنتان صغيرتان تلعبان بالدف، تضربان بالدف. فقال أبو بكر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في جانب الحجرة، قال منكرا أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتدل عليه الصلاة والسلام من اضطجاعته وأشار إلى أبي بكر قال دعهما يا أبا بكر فإن هذا اليوم يوم عيد. أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على أن الدف من أين؟ من مزمار الشيطان، لكنه رخص للجاريتين ولمن يسمع الضرب بالدف بأن هذا اليوم يوم عيد، فدل على أنه في يوم العيد لا مانع من اللعب والضرب بالدف سواء من الرجال أو من النساء. كذلك النساء يزدن عن يوم العيد في ليلة الزفاف لا مانع أن يضربن بالدف، أما الضرب بالطبل أو الآلات الأخرى آلات المعازف والموسيقى فهي حرام في يوم عيد أو في غيره. وإذا كان يوم العيد يوم الجوائز ويوم الشكر لله عز وجل فلا يصح ولا يليق ولا يجوز أن يقابله المسلمون بمعاصي الله عز وجل، بتعاطي الحرام، بالاستماع للحرام، بشرب الحرام، بالنظر إلى الحرام. هذا غير لائق بالمؤمن الذي وفقه الله وأعانه وسدده على قيام رمضان وعلى صيامه. نسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا وعليكم رمضان أعواما مديدة، وأن يعيد هذا العيد علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا بالرضا والقبول، ولأمتنا بالنصر والتمكين، وأن يرد كيد الفجار في نحورهم ويكفي المسلمين شرهم سواء من أعدائنا من الخارج أو من أعدائنا من الداخل، ولا سيما هؤلاء الخوارج الدواعش الذين أظهروا في الأرض الفساد وألحدوا في أرض الله وفي حرم رسول الله. كفانا الله وإياكم المسلمين شرهم وعاملهم بما هم أهله، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وإلى ما تيسر من أسئلتكم. ذكرت الساحات، فهل المسعى داخل ضمن الحرم وكذلك الآن ضمن التوسعة؟ المسعى بين الصفا والمروة مشعر مستقل غير داخل في الحرم، وإن تعدى بنيان الحرم المسعى فهو مشعر مستقل، ولهذا وضع في الجانب الذي من جهة الكعبة عتبة ارتفاعها متر إشعارا بأن هذا مشعر مستقل، فيصح للحائض والنفس أن يمكثوا فيه وأن يؤدوا فيه السعي في حال إحرامهم أو في حال بقاء السعي عليهم، والله أعلم. توفي رجل وخلف بنتين وزوجة وعصبة من أعيال العم، هذه مسألة ميراث يرجع فيها أولا إلى الجهة إلى المحكمة الشرعية لتحصر الميراث، فإن كان ترك زوجة وبنتين وأبناء عم فالزوجة لها الثمن والبنتان لهما الثلثان والباقي هو لأقرب العصبات من أولاد العمومة، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يقوله صلى الله عليه وسلم. دخلت المسجد في صلاة الظهر ولم أدرك قراءة الفاتحة، فهل فاتتني هذه الركعة؟ نعم، لم تفتك هذه الركعة، وإنما أدراكك للركعة مع الإمام إدراك لهذه الركعة، ويتحمل الإمام قراءة الفاتحة عنك. ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال: دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه، فعجلت ثم كبرت دون الصف فدخلت في الصف، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: زادك الله حرصا ولا تعدو، في رواية: زادك الله حرصا ولا تعد، دل على أنه أدرك الصلاة بإدراكه الركوع مع الإمام، والله أعلم. يقول: من الملاحظ أن أغلب المصلين يقرؤون القرآن بصوت منخفض أو بعيونه وتحريك شفتيه، وقد صدرت فتاوى بأن ليس لهم نصيب من فضل القرآن، أرجو التنبيه لذلك. أبدا يا أخي، بل المشروع في من كان يقرأ القرآن في المساجد أن يخفض صوته ولا يؤذي المصلين ولا القارئين بجواره، وربما أعلى الإنسان صوته فدخل الشيطان عليه مدخلا في قلبه بالرياء أنه يقرأ القرآن ليمدحه الناس أو يعرف أين بلغ، وهذه من دقائق مداخل الشيطان على النفوس. نعم، إذا كان لوحده أو في مكان بعيد منه الناس يرفع صوته بالقراءة، والذي صدرت فيه الفتاوى يا أخي هو أن مجرد النظر في المصحف لا يكون قراءة، مجرد نظره في القرآن في المصحف يمر بعينيه على الآيات لا تعد قراءة، حتى يكون أحد أمرين: إما حركة لسانه أو حركة شفتيه، فإن تحرك مع نظره لسانه أو تحركت شفتاه فإنه يعد قارئا للقرآن. إذن القراءة بحركة اللسان أو بحركة الشفتين، والله أعلم. أمي مريضة بمرض السرطان ولا تصوم، فهل أخرج عنها زكاة الفطر؟ شفى الله أمك وجميع مرضى المسلمين شفاء عاجلا من عنده يغنيهم عن شفاء من سواه. نعم، أخرج عن أمك زكاة الفطر، لأنها وهي مريضة في حكم من صام، لأنها إن لم تصم انتقلت إلى بدله وهو الإطعام، لقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فتخرج عن أمك إطعاما للشهر كله ومقداره 45 كيلا، 45 كيلو عن الشهر كله، عن كل يوم 1.5 كيلو، ولا مانع أن يعطى بذلك، تعطى أسرة فقيرة من هذا الطعام، وتخرج عنها زكاة الفطر، والله أعلم. أحد المعتمرين طاف 7 أشواط ثم صلى خلف المقام ثم توجه نحو السعي فسعى شوطا واحدا ولم يستطع إكمال السعي، فذهب إلى الفندق وحلل ولم يقصر، وهو رجل كبير، وهذا قبل 10 أيام. فعله هذا غلط وهذا خطأ منه، لأنه لم يتم العمرة التي دخل بالإحرام فيها، والواجب عليه الآن أن ينزع ثيابه ويلبس ملابس الإحرام ثم يرجع فيعيد السعي بين الصفا والمروة من جديد، ثم يقصر رأسه أو يحلقه ثم يتحلل. وننظر في فعله هذا، إن كان فعله جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان يعلم ذلك لكنه تكاسل فعليه أن يطعم 6 مساكين للبسه المخيط، فإن غطى رأسه أطعم 6 آخرين، وإن مس طيبا أطعم 6 ثالثة، وإن أخذ من شعره أطعم 6 رابعة، وإن جامع زوجته فعليه شاة يذبحها في مكة ويقسمها على فقراء الحرم. إذن إذا وقع في هذا عالما عامدا فعليه إطعام 30 مسكينا من مساكين مكة، وإذا وقع على زوجته أن يذبح شاة أو 7 بدنة في الحرم ويقسمها على فقراء مكة ويتوب إلى الله جل وعلا مما فعل، والله أعلم. سائل يقول: شقة مؤجرة وأجارها لا يحول عليه الحول، هل عليها زكاة؟ الزكاة في الأجرة، فإذا دخلت الأجرة في عموم مالك تزكي عموم مالك عند تمام حوله، بقي منها شيء أو لم يبقى، والله أعلم. أرض يرغب صاحبها في البناء عليها فكيف نزكيها؟ إذا كان قد أعدها ليبني عليها بيته أو استراحته فلا زكاة عليها، وإن كان أعدها ليبني عليها بيتا ليبيعه فصارت الأرض عندئذ من عروض التجارة يقومها عند تمام الحول بقيمة سوقها ذلك اليوم ويزكيها، يقومها أرضا أو يقومها بما عليها من الأبنية إذا كان قد أعد البناء للبيع، والله أعلم. يقول: أخرجت زكاة الفطر في بلادي قبل قدومي للعمرة وذلك في 10 من رمضان، فما حكمها؟ هذه صدقة، لأنها على القول الصحيح خرجت الزكاة في غير وقتها، وإنما وقتها قبل العيد بيوم أو يومين، ويجب تجب الزكاة بغروب شمس هذا اليوم، والذي أشير به عليك وأنصحك به أن تعيد إخراجها الآن، إما به مكة أو تتصل على أهلك يخرجوها عنك في بلدك، والله أعلم. عندنا في بلادنا إذا أخرجنا زكاة الفطر صاعا من طعام يغضبون ولا يريدون إلا المال، إذا غضبوا أسقهم من الماء حتى يرضون، فغضبهم غير معتبر به ولا يلتفتوا إليه، وسبب ذلك أنهم اعتادوا من سنين على أنهم لا يأتون بالزكاة على وجهها الشرعي، ولهذا يغضبون إذا أخرجت الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فرضها ماذا؟ صاعا من طعام، فلا تلتفت إلى غضبهم لإظهار شعيرة الله عز وجل، والله أعلم. هل المغذي يفطر لأني مريض؟ نعم، المغذي إذا أخذه الإنسان في نهاية رمضان وهو محلول الجلوكوز فإنه يفطر، لأنه يقوم مقام الطعام والشراب ويقضي يوما مكانه. يقول في سؤاله الآخر: هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر ملابس؟ والله إذا كنت تأكل الملابس، الملابس هي توكل، ها؟ سمعت واحد يعزم الناس على ثياب أو على سراويل؟ لا، الملابس لا تؤكل، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر ملابس، وإنما تخرج طعاما من طعام الناس، سواء ما نص عليه في الأحاديث أو ما لم ينص عليه من طعام أهل البلد، صاع عن كل شخص، والله أعلم. هل يجوز في لأهل بيت تأتيهم زكوات الفطر أن يخرجوا زكاة الفطر مما تأتيهم؟ نعم، لأن المحتاج والمسكين بمجرد قبضه لزكاة الفطر ملكها، وإذا ملكها جاز له أن يتصدق منها، وجاز له أن يبيعها، وجاز له أن يهديها، وجاز له أن يتصرف فيها أي تصرف، والله أعلم. هل يجوز أن أصلي خلف إمام لا أحبه؟ نعم، صلي خلف إمام لا تحبه، فصلاتك لك وتقصيره له هو، وإسلل هذه السخيمة من صدرك. يقول: عندي شركة للأجهزة الطبية، هل يجوز إخراج زكاة المال من هذه الأجهزة؟ نعم، زكاة المال أيها الإخوة في عروض التجارة تخرج من هذه العروض، من كان يتاجر بالملابس زكاة ماله من ملابسه، من كان يتاجر بالأجهزة، أجهزة الجوالات أو الأجهزة الطبية، زكاته من هذه الأجهزة، ويجوز أن يخرج مقابلها وقيمتها نقداً، والله أعلم. هل تحسب هذه الأجهزة بسعر التكلفة أم بسعر البيت؟ تحسبها بسعر بيعها في وقت تمام الحول، ليس بسعر التكلفة التي اشتريتها منها، والله أعلم. هل يجوز إخراج زكاة المال في بناء المساجد؟ لا يصح إخراج زكاة المال في بناء المساجد، لأن بناء المساجد والأعمال الخيرية والدعوية ليست من مصارف الزكاة. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.